السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها الإخوة الأكارم، أهلًا ومرحبًا بكم في لقاء جديد من سلسلة اللقاءات الشهرية في هذا الجامع المبارك، جامع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عنوان هذه المحاضرة كما علمتم وسمعتم: العقول الجائعة. وقد استغرب البعض من هذا العنوان، ولعل هذا الاستغراب يزول إن شاء الله إذا علم المضمون وتبين المقصود. عنوان هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات مستفاد من الكلمة الحكيمة التي تداولها الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي ألقاها الله جل وعلا على لسان الوالد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله تعالى ورعاه وسدده وأيده، حين قال: إن البطون إذا جاعت أكلت الجيف، كذلك العقول إذا جاعت أكلت عفونة الأفكار. ولا بد أن نملأ هذه العقول بالفكر النافع، وأحسن فكر نافع هو الإيمان بالله جل وعلا. كلمة حكيمة أيها الإخوة، من تأملها وجد فيها وصفا لواقع تلك الأفكار أو العقول التي انحرفت في فكرها سلوكيا وعقديا. فما هي العقول الجائعة؟ وما أسباب جوعها؟ وما مظاهر هذا الجوع؟ وما نوع الجوع لدى هذه العقول؟ وما هو العلاج النافع والدواء الشافي لهذه العقول حتى تسد حاجتها ويستقيم فكرها وينضبط طريقها حتى تلقى الله تبارك وتعالى؟ تمهيداً أيها الإخوة لهذا الموضوع، يقال هنا ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن الله جل وعلا أثنى على العقلاء في كتابه، وأخبر تبارك وتعالى بأنهم هم المنتفعون بالآيات والمعتبرون بها. والعقل والتعقل هو أيها الأكارم الرزانة، وهو فعل ما ينفع وترك ما يضر، والنظر إلى العواقب وترجيح ما ترجحت مصلحته من الأمور. فالعاقل هو الذي يعتبر بالأمور، العاقل هو الذي ينظر فيما يعود على دينه بالنفع فيقبل عليه، العاقل هو الذي يجتنب ما يعود على دينه وعلى دنياه بالضرر فيجتنبه، العاقل هو الذي يتفكر في الأمور قبل الدخول فيها أو اتخاذ قرار لأجلها. العاقل أيها الإخوة هو الذي ينظر في عواقب الأمور وفي مآلاتها، هذا هو العاقل، وهذا هو العقل المحمود والمطلوب شرعا. العاقل أيها الإخوة حقا هو الذي يعقل عن الله جل وعلا أمره، فيتبعه، هو الذي يعقل عن الله جل وعلا نهيه فيجتهد في تركه وفي الابتعاد عنه. يروى عن لقمان الحكيم رحمة الله عليه أنه قال لابنه: يا بني اعقل عن الله، فإن أعقل الناس عن الله أحسنهم عقلا، وإن الشيطان ليفر من العاقل وما يستطيع أن يكابده. جاء عن سفيان بن عيينة رحمة الله عليه الإمام المعروف المحدث أنه قال: ليس العاقل الذي يعرف الخير والشر، إنما العاقل الذي إذا رأى الخير اتبعه وإذا رأى الشر اجتنبه. هذا هو العقل المطلوب والمحمود. المقدمة الثانية أيها الإخوة، أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الضروريات الخمس، ومن هذه الضروريات حفظ العقل. فكل ما يحفظ العقل وينميه ويكمله ويرتقي به فإن الشريعة جاءت بالأمر به والحث عليه والترغيب في فعله. وفي المقابل كل ما يضر العقل ويفسده ويحرفه عن مساره السليم فإن الشريعة حرمت ذلك الشيء ونهت عنه وحذرت منه. المقدمة الثالثة أيها الإخوة، لا بد أن يعلم علم يقين لا شك فيه أبدا، أن الله تبارك وتعالى قد فطر الناس على حب الحق وعلى إيثار الحق وعلى الميل إلى الحق وعلى الرغبة في الحق. قال الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله تبارك وتعالى أيها الإخوة، من رحمته بعباده ولطفه بهم أن أرسل إليهم الرسل الذين من جملة دورهم هو تكميل هذه الفطرة وتنميتها بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الاعتقادات النافعة والعبادات الصالحة والأخلاق الراقية. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال عليه الصلاة والسلام: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا يعني أيها الأكارم أنه يجب على كل أحد أن يسلك هذا الصراط المستقيم وأن يسير عليه وأن لا يتخلف عنه بحال من الأحوال. إذا تبينت أيها الإخوة هذه المقدمات الثلاث، فيقال مع هذا البيان الوافي والشرح الكافي للصراط المستقيم الذي بعث الله جل وعلا رسله عليهم الصلاة والسلام به، أبى كثير من الناس إلا الإعراض عن هذا الصراط وعدم الالتفات إليه وعدم تلبية نداء الفطرة للاستجابة لهذا الصراط وعدم إعمال العقل للأخذ بهذا الصراط المستقيم. من هنا جاء عافان الله وإياكم العفن الفكري والانحراف العقدي والفساد في التصور والأفكار. وبناء على ما تقدم يقال إن العقول الجائعة هي تلكم العقول التي فسد تصورها وانحرفت أفكارها وحادت عن المنهاج الشرعي في اعتقادها وسلوكها، فنتج بسبب هذا الجوع الخارج عن النطاق الشرعي ما أدى بالضرر على الدين وعلى الأموال وعلى الدماء وعلى الأعراض وعلى العقول، ضرر لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ضرر هو من آثار الخروج عن قول الله جل وعلا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، بظهور أيها الإخوة هذه العقول في المجتمعات. ظهرت من الأعمال الغريبة ما لا يعرفه كل صاحب فطرة سليمة، ظهرت العقائد الباطلة وبرز الغلو وظهر التطرف والتشدد وشوه الإسلام، واختل الأمن في عدد من المجتمعات وسفكت الدماء واستخف بولاة الأمر من العلماء والأمراء وثارت الثورات، بل شكك في مسلمات الدين وثوابته وانتشر التحزب وتسلط الأعداء على بلاد المسلمين وجعل من بلدانهم مكانا لتفجيرهم نسأل الله العافية، بل تجرأ على تكفيرهم وعدم رعاية حرماتهم. كل هذا أيها الإخوة من نتاج تلكم العقول التي حادت عن الصراط المستقيم. لا شك أن هذه أيها الأكارم مشكلة كبرى، وإذا أردنا حلها وتنقية المجتمع منها أو على الأقل التخفيف من شرها فلا بد من النظر إليها بعين الشرع والتأمل فيها بنظرة ثاقبة منطلقة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعلم ويتأمل ما هي أسباب التي دعت هذه العقول إلى هذا الجوع، كيف امتلكت تلك العقول حتى اعتنقت ما اعتنقت، كيف تسلل إليها حتى والعياذ بالله أخذت بما أخذت من تلكم الأفكار المنحرفة، ما هي المداخل التي بسببها انحرفت. أذكر أيها الإخوة على سبيل الإجمال بعض الأسباب، وهذه الأسباب هي في الوقت نفسه أيضا علامات وصفات لأصحاب هذه العقول. فمن تلكم الأسباب أيها الأكارم غياب الاعتقاد الصحيح. نعم، غياب الاعتقاد الصحيح في أصول الإيمان، وغياب الإدراك السليم للإسلام، وعدم فهم حقيقته، وعدم إدراك خصائصه، وعدم فهم محاسنه، وعدم الفهم الصحيح لمفهوم الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما غاب أيها الإخوة عن هذه العقول هذه المفاهيم، لما غابت هذه المفاهيم عن قلوب هؤلاء وعن عقولهم انفرطوا فيما انفرطوا فيه. أمر آخر وسبب آخر أدى إلى جوع هذه العقول، هو الجهل، الجهل بالأحكام الشرعية، والجهل بطرق الاستدلال في الشريعة، فنتج عنه أن توضع النصوص في غير موضعها، وأن تستعمل استعمالا غير صحيح، فماذا كان من النتاج؟ كان من النتاج التكفير والعياذ بالله، واستحلال دماء المسلمين وغير ذلك. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرى الخوارج شرار خلق الله جل وعلا، وكان يقول، وانتبهوا إلى كلامه، كان يقول عن الخوارج: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. انظروا كيف استعملوا النصوص ووضعوها في غير محلها. إنهم انطلقوا إلى آيات في الكفار فجعلوها في المسلمين. فالجهل بالدين رعاكم الله الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وسوء الفهم له صفة بارزة لأصحاب هذه العقول. سبب ثالث، وهو سبب بارز وظاهر لأصحاب هذه العقول، هو الجدال والخصومة والمراء في دين الله تبارك وتعالى. وهذه صفة تشهد لها مواقع الشبكات وسائل التواصل التي لا تخفى عليكم، وهذا أمر ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، وذمه تحذير عليه الصلاة والسلام من هذا المسلك. قال عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ومعنى الحديث أيها الإخوة كما قال أهل العلم: ما كان ضلالهم ووقوعهم في الانحراف إلا بسبب الجدال والخصومة في الباطل. فالواجب حفظكم الله الحذر ورعاية النفس، فإن حال هؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. هذا حال هؤلاء، هذا حال هؤلاء المجادلين. سبب الرابع وانتبهوا إليه، وهو من الأسباب المؤثرة أيها الإخوة في مثل هذه العقول، نعم سبب مؤثر غاية التأثير، إنه أيها الإخوة التلقي عن أناس لا يعرفون بعلم، بل هم في عداد المجهولين دينا وعلما وعقيدة، شأنهم شأن شياطين الجن في تزيين الباطل وفي وضع الباطل في قالب الحق وفي قلب الحقائق وفي لبس الحق بالباطل. أيها الإخوة، من الصفات التي لا بد أن يتحلى بها المرء هي أن يغار على نفسه، نعم أن يغار على نفسه وأن يحفظ قلبه، فلا يرضى أن توضع الأفكار المشبوهة في عقله، بل يجب عليه أن يتحرز غاية التحرز، فإن هؤلاء المندسين الذين لا يعرفون لا بعلم ولا بنصح ولا بصدق في نفع العباد، من شأنهم بث السموم في الناس، وهؤلاء من أظلم الناس والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ما هي العلة؟ ليضل الناس بغير علم. نعم هؤلاء من أشد الناس ظلما بسبب افترائهم وكذبهم على رب العالمين سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآيات. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. فجعل صلى الله عليه وسلم من علامات هؤلاء وأسباب انحرافهم اتباع ما تشابه من القرآن وجدالهم فيه بالباطل. ولهذا قال أبو قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي رحمة الله تعالى عليه، قال رحمه الله ناصحا: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعلمون. لاحظوا يا أخوة، فقه دقيق لمعرفة صفات هؤلاء أصحاب العقول الجائعة. هؤلاء أيها الإخوة ومن يتلقى عنهم أصحاب العقول الجائعة، هذا حالهم: لا يخرج من يجالسهم أو يجادلهم من أحد أمرين، إما والعياذ بالله أن ينغمس ويدخل في ضلالهم، أو يخرج وقد اشتبه عليه الحق بالباطل بعد أن كان الحق عنده واضحا والباطل عنده جليا. خامسا أيها الإخوة، من أسباب ظهور أمثال هذه العقول: معارضة النصوص الشرعية. نعم، معارضة النصوص الشرعية وعدم الاستسلام لها وتركها بحجة عدم تقبل أو قبول العقل لها، وهذه آفة في غاية الخطورة. لكن ليعلم إخواني أنه لا يمكن أن يتعارض النص الصحيح مع العقل السليم، فالعقل السليم والنقل الصحيح في خط واحد، وإذا حصل تعارض فإنما هو في فساد في العقل وليس في طعن في النص. ومن هنا يقال: أين هؤلاء الذين يعارضون النص الشرعي ويردونه بعقولهم من قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. قال إمام أحمد رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. ليعلم إخواني أن قدم الإسلام وثباته في القلب لا تتحقق إلا على ساق وقدم التسليم والاستسلام لله جل وعلا ولما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شأن الإسلام، بدون التسليم للنصوص، بدون اتباعها اتباعا صحيحا، لا يمكن أن يثبت الإسلام في القلب وأن يدوم على الخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة، قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم، أي السؤال الذي فيه تعنت وتشدد وعدم رغبة في الحق، إنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، إذا أمرتكم بأمر فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه وظيفتنا أيها الإخوة، هذا هو دورنا تجاه الأحكام. أما معارضتها والوقوف أمامها وعدم تقبلها فهذا ليس من شأن المسلم. أيها الإخوة، إن الغلو ومجاوزة الحد والخروج عن المأذون به شرعا في الاعتقاد أو في العبادات أو في الأخلاق طريق إلى ظهور هذه العقول وإلى حصول الهلاك. إلى هذا نبهنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم أو أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. سبب من أسباب الهلاك، فإذا لم يسلك الإنسان المسلك الشرعي وقع في الغلو، وإذا وقع في الغلو وقع في الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. سبب سابع أيها الإخوة من أسباب ظهور هذه العقول التي هذا وصفها: الاستشراف للفتن والتعرض لها وتتبعها، بل والعياذ بالله السفر إليها إلى أماكنها وكتابة وتحليل ما يجري حولها. كل هذا من أسباب ظهور أمثال هذه العقول، وهذا أيها الإخوة في غاية الخطورة، بل هذا من علامة الشقاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب وحث على الهروب من مواضع الفتن ونهى عن استشرافها أو تتبعها، لأن هذا كما تقدم من علامات الشقاء. والسعيد حقا هو الذي تجنب الفتن وهرب منها وفر من أماكنها. إن التعرض أيها الإخوة للفتن الفكرية عبر القنوات الفضائية أو عبر الشبكات العنكبوتية التي لا تخفاكم من أعظم الجناية على النفس، فإن المرء يجني على نفسه وهو في بيته بجلوسه أمام هذه القنوات الفكرية المتنوعة. نعم، يجني على نفسه فيفقد دينه ويظلم والعياذ بالله عقله، ويكون بعيدا كل البعد عما جاءت به الشريعة. أين هؤلاء الذين يستشرفون للفتن فيضيعون دينهم وعقولهم؟ من وصف ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه لحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الفتن، قال رحمة الله تعالى عليه: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما خف فيها منهم 100، بل لم يبلغوا 30. لاحظ نص عميق للنفس بالابتعاد عن كل ما يؤثر في الدين أو يؤدي إلى الطعن فيه. يفر الإنسان بدينه أيها الإخوة ويهرب حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو نقي سليم من الفتن. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من فتنة الدجال؟ اسمعوا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه. ما السبب؟ قال صلى الله عليه وسلم: مما يبعث به من الشبهات. هكذا أيها الإخوة أيضا الفتن الفكرية، يدخل المرء وهو يحسب أنه على قوة في العلم وعلى ثبات في الدين وعلى طمأنينة في إيمانه، فما يخرج والعياذ بالله إلا وهو مضطرب بسبب ما أثير عليه وطرح عليه من الشبهات. إن هذه العقول أيها الإخوة بسبب شدة جوعها وتمسكها بهذه الأسباب التي تقدمت وبغيرها لا ترى نفسها إلا على الحق، ولهذا لا ترى من هؤلاء إلا من رحم الله، لا يرى منهم عودة إلى الحق ولا رجوع إليه ولا توبة، فإنما هم عليه من البدع والانحراف الفكري صدهم والعياذ بالله عن التوبة. ولهذا أيها الإخوة لا يكاد يرى منهم إلا الكبر والعياذ بالله، وهذا عامل كبير في الصرف عن الحق. قال عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يرى منهم الاعتداد بالنفس والإعجاب بها والغرور، وهذا من المهلكات. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. من تأمل في حالهم وجد منهم وفيهم الغفلة عن الحق وتهويل ما يخدم أفكارهم والعياذ بالله، ويرى منهم السعي، نسأل الله العافية، إلى إشاعة الفرقة وإلى تمزيق الكلمة، بل ترى فيهم الحقد الدفين والغل الذي يملأ قلوبهم على المسلمين. وينتج من هذا الغل ما ينتج من سيء الأعمال، ولهذا قال بعض السلف: ما ابتدأ رجل بدعة إلا غل قلبه على المسلمين واختلجت منه الأمانة. سمة ظاهرة أيها الإخوة لأهل الأهواء وأصحاب العقول الجائعة، حقد دفين وغل كبير على المسلمين بسبب أن هذه العقول والقلوب خلت مما ينقيها ويصفيها، وضاعت منهم الأمانة، فلا يؤتمنون لا على مال ولا على عرض ولا على دم، نسأل الله العافية. ختاما أيها الفضلاء وفي دقائق يسيرة، يقال إن من المهمات التي لابد أن تتجه إليها همم الأفراد والمجتمعات بل والدول والحكومات هو العناية بالطريقة الصحيحة لعلاج هؤلاء المرضى في عقولهم، وهذا السبيل يسير لمن أحسن الأخذ به والسير عليه، لكنه يتطلب علما عميقا راسخا، يتطلب رفقا بأصحاب هذه العقول إن كان الرفق نافعا لهم، يتطلب حوارا معهم بالتي هي أحسن. ولله الحمد قد لا يكون هذا الأمر مشهورا، إلا أن الدولة هنا تبذل جهودا كبيرة في رد هؤلاء المنحرفين إلى جادة الطريق وفي حوارهم وإلى الإحسان إليهم بتخليصهم من هذه الأفكار الفكرية العفنة. ولعل على عجالة أذكر بعض وسائل العلاج، فأقول أيها الإخوة: أولى وسائل العلاج وعلى رأسها غرس الاعتقاد الصحيح وبث الإيمان وبيان مسائل التوحيد والسنة على سبيل التفصيل للإجمال، فإن الإجمالات في قضايا الاعتقاد لا تنفع، لربما كثير من أهل الأهواء وأصحاب هذه العقول إذا أجملت لهم وافقوك، لكن لا بد من بيان الاعتقادات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل أيها الإخوة، فإن هذا، أعني الاعتقاد الصحيح وغرسه في الناس وبيانه لهم، من أعظم ما تملأ به هذه العقول. ولهذا قال صاحب السمو حفظه الله ورعاه في كلمته: ولا بد أن نملأ هذه العقول بالفكر النافع، وأحسن فكر نافع هو الإيمان بالله. صدق حفظه الله ونصح. نعم، فما حفظت أيها الإخوة المجتمعات وأكرمت العقول إكراما صحيحا سليما إلا بمثل نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وربى عليها أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وثانيا أيها الإخوة وهو من الأصول والمهمات نشر العلم النافع. نعم العلم النافع الذي بعث الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، العلم النافع المتضمن للعلم بالحق والعمل به، العلم النافع المتضمن لطلب الهدى بدليله كما قال أهل العلم، هذا هو الذي ينفع ويفيد. قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولا بد أن يعلم أيها الإخوة أننا عندما ندعو للعلم النافع وعلاج هذه العقول بهذا العلم النافع لعلمنا يقينا أنه لا يروي هذه العقول إلا الوحي، ولا يشبعها شبعا يصفيها ويصرفها عن الباطل إلا الحكمة الربانية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، التي خلاصتها العلم، سلوك طريق الهدى وطلب الحق بدليله الذي جاء في الكتاب والسنة. من العلم النافع أيها الإخوة وثالثا من طرق العلاج رد الشبهات أيها الإخوة. نعم رد الشبهات وإبطال تلكم الأفكار المنحرفة على اختلافها وتفاوتها من خلال وسائل الإعلام المتنوعة المكتوبة المرئية المسموعة وغيرها. بهذا أيها الإخوة يقضى على مثل هذه الأفكار وتزول، فإن لذلك أثرا عظيما في دحضها. قال الله جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، أي مضمحل وزائل. وما من شبهة أيها الإخوة يعتنقها أصحاب هذه العقول وغيرهم إلا وفي كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يردها ويكشف زيفها ويفضحها بإذن الله عز وجل. طريق رابع من طرق العلاج أيها الأخوة مقاومة الغلو والتشدد والتطرف بإشاعة منهج الاعتدال والوسطية الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه أهل القرون المفضلة. ولا تتم هذه الوسطية التي يدعيها كثير من الناس ويتبناها إلا بسلوك منهج النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام قولا وعملا، فإنه عليه الصلاة والسلام خير وأفضل من طبق منهج الوسطية والاعتدال في حياته وفي مجتمعه صلى الله عليه وسلم. فالواجب تربية الناس على هذا المبدأ وهذه القيمة الشرعية العظيمة في جميع حياتهم، في الجوانب العقلية، في الجوانب التعبدية، في الجوانب الأخلاقية، في الجوانب الاجتماعية، في غيرها من جوانب حياتهم وشؤونهم. خامسا أيها الإخوة أيضا من وسائل العلاج توجيه الناس إلى العلماء الربانيين أهل العلم الراسخين المعروفين بالعلم الثابت والنصح لعباد الله جل وعلا ونصرة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وربط العباد بهدي خير العباد عليه الصلاة والسلام الذين يحرصون على إشاعة الأمن في المجتمعات وتربية الخلق على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أيها الإخوة الرجوع إلى أهل العلم والالتفاف حولهم وبقاءهم في الناس خير عظيم لهم، فهم حصن حصين لحمايتهم. ولهذا قال ميمون بن مهران رحمة الله تعالى عليه، قال: مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. ما حال الناس أيها الإخوة مع هذه العين العذبة الطيبة النقية؟ دائما يرجعون إليها، يلتفون حولها، يصدرون عنها. هكذا العالم أيها الإخوة الناصح، مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. وختام هذه الأسباب أيها الإخوة التربية الصالحة أيها الإخوة، التربية الصالحة والرعاية المنضبطة من كل الجهات التي لها صلة مباشرة بالتربية، كل بحسب حاله وبحسب اختصاصه وبقدر وسعه وطاقته. فالله تبارك وتعالى قد أمرنا بالتعاون، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى، وخير ما يتعاون عليه هو تربية الناس على المنهج الشرعي الذي يحفظهم ويحفظ لهم دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، ويأخذوا بأيديهم إلى بر الأمان حتى يلقوا الله تبارك وتعالى. فإننا أيها الإخوة إذا سلكنا هذا المسلك نكون بإذن الله جل وعلا قد أخذنا بالسبيل الذي نحمي به بلادنا وعقولنا من كل ما فيه سعي للتلاعب فيها أو التشكيك في دينها أو حرفها عن ما أمر الله جل وعلا به من الصراط المستقيم والمنهج السليم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا في دينه، وأن يفقهنا في شريعته، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها الإخوة الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة اللقاءات الشهرية في هذا الجامع المبارك، جامع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عنوان هذه المحاضرة كما علمتم وسمعتم: العقول الجائعة. وقد استغرب البعض من هذا العنوان، ولعل هذا الاستغراب يزول إن شاء الله إذا علم المضمون وتبين المقصود. عنوان هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات مستفاد من الكلمة الحكيمة التي تداولها الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي ألقاها الله جل وعلا على لسان الوالد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله تعالى ورعاه وسدده وأيده، حين قال: إن البطون إذا جاعت أكلت الجيف، كذلك العقول إذا جاعت أكلت عفونة الأفكار. ولا بد أن نملأ هذه العقول بالفكر النافع، وأحسن فكر نافع هو الإيمان بالله جل وعلا. كلمة حكيمة أيها الإخوة، من تأملها وجد فيها وصفا لواقع تلك الأفكار أو العقول التي انحرفت في فكرها سلوكيا وعقديا. فما هي العقول الجائعة؟ وما أسباب جوعها؟ وما مظاهر هذا الجوع؟ وما نوع الجوع لدى هذه العقول؟ وما هو العلاج النافع والدواء الشافي لهذه العقول حتى تسد حاجتها ويستقيم فكرها وينضبط طريقها حتى تلقى الله تبارك وتعالى؟ تمهيداً أيها الإخوة لهذا الموضوع، يقال هنا ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن الله جل وعلا أثنى على العقلاء في كتابه، وأخبر تبارك وتعالى بأنهم هم المنتفعون بالآيات والمعتبرون بها. والعقل والتعقل هو أيها الأكارم الرزانة، وهو فعل ما ينفع وترك ما يضر، والنظر إلى العواقب وترجيح ما ترجحت مصلحته من الأمور. فالعاقل هو الذي يعتبر بالأمور، العاقل هو الذي ينظر فيما يعود على دينه بالنفع فيقبل عليه، العاقل هو الذي يجتنب ما يعود على دينه وعلى دنياه بالضرر فيجتنبه، العاقل هو الذي يتفكر في الأمور قبل الدخول فيها أو اتخاذ قرار لأجلها. العاقل أيها الإخوة هو الذي ينظر في عواقب الأمور وفي مآلاتها، هذا هو العاقل، وهذا هو العقل المحمود والمطلوب شرعا. العاقل أيها الإخوة حقا هو الذي يعقل عن الله جل وعلا أمره فيتبعه، هو الذي يعقل عن الله جل وعلا نهيه فيجتهد في تركه وفي الابتعاد عنه. يروى عن لقمان الحكيم رحمة الله عليه أنه قال لابنه: يا بني اعقل عن الله، فإن أعقل الناس عن الله أحسنهم عقلا، وإن الشيطان ليفر من العاقل وما يستطيع أن يكابده. جاء عن سفيان بن عيينة رحمة الله عليه الإمام المعروف المحدث أنه قال: ليس العاقل الذي يعرف الخير والشر، إنما العاقل الذي إذا رأى الخير اتبعه وإذا رأى الشر اجتنبه، هذا هو العقل المطلوب والمحمود. المقدمة الثانية أيها الإخوة، أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الضروريات الخمس، ومن هذه الضروريات حفظ العقل. فكل ما يحفظ العقل وينميه ويكمله ويرتقي به فإن الشريعة جاءت بالأمر به والحث عليه والترغيب في فعله. وفي المقابل كل ما يضر العقل ويفسده ويحرفه عن مساره السليم فإن الشريعة حرمت ذلك الشيء ونهت عنه وحذرت منه. المقدمة الثالثة أيها الإخوة، لا بد أن يعلم علم يقين لا شك فيه أبدا، أن الله تبارك وتعالى قد فطر الناس على حب الحق وعلى إيثار الحق وعلى الميل إلى الحق وعلى الرغبة في الحق. قال الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله تبارك وتعالى أيها الإخوة من رحمته بعباده ولطفه بهم أن أرسل إليهم الرسل الذين من جملة دورهم هو تكميل هذه الفطرة وتنميتها بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الاعتقادات النافعة والعبادات الصالحة والأخلاق الراقية. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا يعني أيها الأكارم أنه يجب على كل أحد أن يسلك هذا الصراط المستقيم وأن يسير عليه وأن لا يتخلف عنه بحال من الأحوال. إذا تبينت أيها الإخوة هذه المقدمات الثلاث فيقال مع هذا البيان الوافي والشرح الكافي للصراط المستقيم الذي بعث الله جل وعلا رسله عليهم الصلاة والسلام به، أبى كثير من الناس إلا الإعراض عن هذا الصراط وعدم الالتفات إليه وعدم تلبية نداء الفطرة للاستجابة لهذا الصراط وعدم إعمال العقل للأخذ بهذا الصراط المستقيم. من هنا جاء عافان الله وإياكم العفن الفكري والانحراف العقدي والفساد في التصور والأفكار. وبناء على ما تقدم يقال إن العقول الجائعة هي تلكم العقول التي فسد تصورها وانحرفت أفكارها وحادت عن المنهاج الشرعي في اعتقادها وسلوكها، فنتج بسبب هذا الجوع الخارج عن النطاق الشرعي ما أدى بالضرر على الدين وعلى الأموال وعلى الدماء وعلى الأعراض وعلى العقول، ضرر لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ضرر هو من آثار الخروج عن قول الله جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بظهور أيها الإخوة هذه العقول في المجتمعات ظهرت من الأعمال الغريبة ما لا يعرفه كل صاحب فطرة سليمة، ظهرت العقائد الباطلة وبرز الغلو وظهر التطرف والتشدد وشوه الإسلام واختل الأمن في عدد من المجتمعات وسفكت الدماء واستخف بولاة الأمر من العلماء والأمراء وثارت الثورات، بل شكك في مسلمات الدين وثوابته وانتشر التحزب وتسلط الأعداء على بلاد المسلمين وجعل من بلدانهم مكانا لتفجيرهم نسأل الله العافية، بل تجرئ على تكفيرهم وعدم رعاية حرماتهم. كل هذا أيها الإخوة من نتاج تلكم العقول التي حالت عن الصراط المستقيم. لا شك أن هذه أيها الأكارم مشكلة كبرى، وإذا أردنا حلها وتنقية المجتمع منها أو على الأقل التخفيف من شرها، فلا بد من النظر إليها بعين الشرع والتأمل فيها بنظرة ثاقبة منطلقة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعلم ويتأمل ما هي أسباب التي دعت هذه العقول إلى هذا الجوع. كيف امتلكت تلك العقول حتى اعتنقت ما اعتنقت؟ كيف تسلل إليها حتى والعياذ بالله أخذت بما أخذت من تلكم الأفكار المنحرفة؟ ما هي المداخل التي بسببها انحرفت؟ أذكر أيها الإخوة على سبيل الإجمال بعض الأسباب، وهذه الأسباب هي في الوقت نفسه أيضا علامات وصفات لأصحاب هذه العقول. فمن تلكم الأسباب أيها الأكارم غياب الاعتقاد الصحيح. نعم، غياب الاعتقاد الصحيح في أصول الإيمان، وغياب الإدراك السليم للإسلام، وعدم فهم حقيقته، وعدم إدراك خصائصه، وعدم فهم محاسنه، وعدم الفهم الصحيح لمفهوم الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما غاب أيها الإخوة عن هذه العقول هذه المفاهيم، لما غابت هذه المفاهيم عن قلوب هؤلاء وعن عقولهم انفرطوا فيما انفرطوا فيه. أمر آخر وسبب آخر أدى إلى جوع هذه العقول هو الجهل، الجهل بالأحكام الشرعية، والجهل بطرق الاستدلال في الشريعة، فنتج عنه أن توضع النصوص في غير موضعها، وأن تستعمل استعمالا غير صحيح. فماذا كان من النتاج؟ كان من النتاج التكفير والعياذ بالله واستحلال دماء المسلمين وغير ذلك. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرى الخوارج شرار خلق الله جل وعلا، وكان يقول، وانتبهوا إلى كلامه، كان يقول عن الخوارج إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. انظروا كيف استعملوا النصوص ووضعوها في غير محلها، إنهم انطلقوا إلى آيات في الكفار فجعلوها في المسلمين. فالجهل بالدين رعاكم الله الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وسوء الفهم له صفة بارزة لأصحاب هذه العقول. سبب ثالث وهو سبب بارز وظاهر لأصحاب هذه العقول هو الجدال والخصومة والمراء في دين الله تبارك وتعالى، وهذه صفة تشهد لها مواقع الشبكات وسائل التواصل التي لا تخفى عليكم. وهذا أمر ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، وذمه تحذير عليه الصلاة والسلام من هذا المسلك. قال عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. ومعنى الحديث أيها الإخوة كما قال أهل العلم: ما كان ضلالهم ووقوعهم في الانحراف إلا بسبب الجدال والخصومة في الباطل. فالواجب حفظكم الله الحذر ورعاية النفس، فإن حال هؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. هذا حال هؤلاء المجادلين. سبب الرابع وانتبهوا إليه، وهو من الأسباب المؤثرة أيها الإخوة في مثل هذه العقول، نعم سبب مؤثر غاية التأثير، إنه أيها الإخوة التلقي عن أناس لا يعرفون بعلم، بل هم في عداد المجهولين دينا وعلما وعقيدة، شأنهم شأن شياطين الجن في تزيين الباطل وفي وضع الباطل في قالب الحق وفي قلب الحقائق وفي لبس الحق بالباطل. أيها الإخوة، من الصفات التي لا بد أن يتحلى بها المرء هي أن يغار على نفسه، نعم أن يغار على نفسه وأن يحفظ قلبه، فلا يرضى أن توضع الأفكار المشبوهة في عقله، بل يجب عليه أن يتحرز غاية التحرز، فإن هؤلاء المندسين الذين لا يعرفون لا بعلم ولا بنصح ولا بصدق في نفع العباد، من شأنهم بث السموم في الناس، وهؤلاء من أظلم الناس والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ما هي العلة؟ ليضل الناس بغير علم. نعم هؤلاء من أشد الناس ظلما بسبب افترائهم وكذبهم على رب العالمين سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى آخر الآيات. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. فجعل صلى الله عليه وسلم من علامات هؤلاء وأسباب انحرافهم اتباع ما تشابه من القرآن وجدالهم فيه بالباطل. ولهذا قال أبو قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي رحمة الله تعالى عليه، قال رحمه الله ناصحا: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعلمون. لاحظوا يا إخوة، فقه دقيق لمعرفة صفات هؤلاء أصحاب العقول الجائعة. هؤلاء أيها الإخوة ومن يتلقى عنهم أصحاب العقول الجائعة هذا حالهم، لا يخرج من يجالسهم أو يجادلهم من أحد أمرين: إما والعياذ بالله أن ينغمس ويدخل في ضلالهم، أو يخرج وقد اشتبه عليه الحق بالباطل بعد أن كان الحق عنده واضحا والباطل عنده جليا. خامسا أيها الإخوة، من أسباب ظهور أمثال هذه العقول: معارضة النصوص الشرعية. نعم معارضة النصوص الشرعية وعدم الاستسلام لها وتركها بحجة عدم تقبل أو قبول العقل لها، وهذه آفة في غاية الخطورة. لكن ليعلم إخواني أنه لا يمكن أن يتعارض النص الصحيح مع العقل السليم، فالعقل السليم والنقل الصحيح في خط واحد، وإذا حصل تعارض فإنما هو في فساد في العقل وليس في طعن في النص. ومن هنا يقال أين هؤلاء الذين يعارضون النص الشرعي ويردونه بعقولهم من قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. قال إمام أحمد رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. ليعلم إخواني أن قدم الإسلام وثباته في القلب لا تتحقق إلا على ساق وقدم التسليم والاستسلام لله جل وعلا ولما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شأن الإسلام، بدون التسليم للنصوص، بدون اتباعها اتباعا صحيحا، لا يمكن أن يثبت الإسلام في القلب وأن يدوم على الخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة، قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم، أي السؤال الذي فيه تعنت وتشدد وعدم رغبة في الحق، إنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، إذا أمرتكم بأمر فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه وظيفتنا أيها الإخوة، هذا هو دورنا تجاه الأحكام. أما معارضتها والوقوف أمامها وعدم تقبلها فهذا ليس من شأن المسلم. أيها الإخوة، إن الغلو ومجاوزة الحد والخروج عن المأذون به شرعا في الاعتقاد أو في العبادات أو في الأخلاق طريق إلى ظهور هذه العقول وإلى حصول الهلاك. إلى هذا نبهنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم أو أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. سبب من أسباب الهلاك، فإذا لم يسلك الإنسان المسلك الشرعي وقع في الغلو، وإذا وقع في الغلو وقع في الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. سبب سابع أيها الإخوة من أسباب ظهور هذه العقول التي هذا وصفها: الاستشراف للفتن والتعرض لها وتتبعها، بل والعياذ بالله السفر إليها إلى أماكنها وكتابة وتحليل ما يجري حولها. كل هذا من أسباب ظهور أمثال هذه العقول، وهذا أيها الإخوة في غاية الخطورة، بل هذا من علامة الشقاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب وحث على الهروب من مواضع الفتن ونهى عن استشرافها أو تتبعها، لأن هذا كما تقدم من علامات الشقاء. والسعيد حقا هو الذي تجنب الفتن وهرب منها وفر من أماكنها. إن التعرض أيها الإخوة للفتن الفكرية عبر القنوات الفضائية أو عبر الشبكات العنكبوتية التي لا تخفاكم من أعظم الجناية على النفس، فإن المرء يجني على نفسه وهو في بيته بجلوسه أمام هذه القنوات الفكرية المتنوعة. نعم، يجني على نفسه فيفقد دينه ويظلم والعياذ بالله عقله، ويكون بعيدا كل البعد عما جاءت به الشريعة. أين هؤلاء الذين يستشرفون للفتن فيضيعون دينهم وعقولهم؟ من وصف ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه لحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الفتن، قال رحمة الله تعالى عليه: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما خف فيها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. لاحظ، نص عميق للنفس بالابتعاد عن كل ما يؤثر في الدين أو يؤدي إلى الطعن فيه. يفر الإنسان بدينه أيها الإخوة ويهرب حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو نقي سليم من الفتن. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من فتنة الدجال؟ اسمعوا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه. ما السبب؟ قال صلى الله عليه وسلم: مما يبعث به من الشبهات. هكذا أيها الإخوة أيضا الفتن الفكرية، يدخل المرء وهو يحسب أنه على قوة في العلم وعلى ثبات في الدين وعلى طمأنينة في إيمانه، فما يخرج والعياذ بالله إلا وهو مضطرب بسبب ما أثير عليه وطرح عليه من الشبهات. إن هذه العقول أيها الإخوة بسبب شدة جوعها وتمسكها بهذه الأسباب التي تقدمت وبغيرها لا ترى نفسها إلا على الحق، ولهذا لا ترى من هؤلاء إلا من رحم الله، لا يرى منهم عودة إلى الحق ولا رجوع إليه ولا توبة، فإنما هم عليه من البدع والانحراف الفكري صدهم والعياذ بالله عن التوبة. ولهذا أيها الإخوة لا يكاد يرى منهم إلا الكبر والعياذ بالله، وهذا عامل كبير في الصرف عن الحق. قال عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يرى منهم الاعتداد بالنفس والإعجاب بها والغرور، وهذا من المهلكات. قال صلى الله عليه وسلم: 3 مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. من تأمل في حالهم وجد منهم وفيهم الغفلة عن الحق وتهويل ما يخدم أفكارهم والعياذ بالله، ويرى منهم السعي، نسأل الله العافية، إلى إشاعة الفرقة وإلى تمزيق الكلمة، بل ترى فيهم الحقد الدفين والغل الذي يملأ قلوبهم على المسلمين. وينتج من هذا الغل ما ينتج من سيء الأعمال. ولهذا قال بعض السلف: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل قلبه على المسلمين واختلجت منه الأمانة. سمة ظاهرة أيها الإخوة لأهل الأهواء وأصحاب العقول الجائعة، حقد دفين وغل كبير على المسلمين بسبب أن هذه العقول والقلوب خلت مما ينقيها ويصفيها. وضاعت منهم الأمانة فلا يؤتمنون لا على مال ولا على عرض ولا على دم، نسأل الله العافية. ختاما أيها الفضلاء، وفي دقائق يسيرة، يقال إن من المهمات التي لابد أن تتجه إليها همم الأفراد والمجتمعات بل والدول والحكومات هو العناية بالطريقة الصحيحة لعلاج هؤلاء المرضى في عقولهم، وهذا السبيل يسير لمن أحسن الأخذ به والسير عليه، لكنه يتطلب علما عميقا راسخا، يتطلب رفقا بأصحاب هذه العقول إن كان الرفق نافعا لهم، يتطلب حوارا معهم بالتي هي أحسن. ولله الحمد قد لا يكون هذا الأمر مشهورا إلا أن الدولة هنا تبذل جهودا كبيرة في رد هؤلاء المنحرفين إلى جادة الطريق وفي حوارهم وإلى الإحسان إليهم بتخليصهم من هذه الأفكار الفكرية العفنة. ولعل على عجالة أذكر بعض وسائل العلاج، فأقول أيها الإخوة، أولى وسائل العلاج وعلى رأسها غرس الاعتقاد الصحيح وبث الإيمان وبيان مسائل التوحيد والسنة على سبيل التفصيل للإجمال، فإن الإجمالات في قضايا الاعتقاد لا تنفع، لربما كثير من أهل الأهواء وأصحاب هذه العقول إذا أجملت لهم وافقوك، لكن لا بد من بيان الاعتقادات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل أيها الإخوة، فإن هذا أعني الاعتقاد الصحيح وغرسه في الناس وبيانه لهم من أعظم ما تملأ به هذه العقول. ولهذا قال صاحب السمو حفظه الله ورعاه في كلمته: ولا بد أن نملأ هذه العقول بالفكر النافع، وأحسن فكر نافع هو الإيمان بالله. صدق حفظه الله ونصح. نعم، فما حفظت أيها الإخوة المجتمعات وأكرمت العقول إكراما صحيحا سليما إلا بمثل نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وربى عليها أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وثانيا أيها الإخوة، وهو من الأصول والمهمات، نشر العلم النافع. نعم، العلم النافع الذي بعث الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، العلم النافع المتضمن للعلم بالحق والعمل به، العلم النافع المتضمن لطلب الهدى بدليله كما قال أهل العلم، هذا هو الذي ينفع ويفيد. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولا بد أن يعلم أيها الإخوة أننا عندما ندعو للعلم النافع وعلاج هذه العقول بهذا العلم النافع، لعلمنا يقينا أنه لا يروي هذه العقول إلا الوحي، ولا يشبعها شبعا يصفيها ويصرفها عن الباطل إلا الحكمة الربانية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، التي خلاصتها العلم، سلوك طريق الهدى وطلب الحق بدليله الذي جاء في الكتاب والسنة. من العلم النافع أيها الإخوة، وثالثا من طرق العلاج، رد الشبهات أيها الإخوة. نعم، رد الشبهات وإبطال تلكم الأفكار المنحرفة على اختلافها وتفاوتها من خلال وسائل الإعلام المتنوعة، المكتوبة المرئية المسموعة وغيرها. بهذا أيها الإخوة يقضى على مثل هذه الأفكار وتزول، فإن لذلك أثرا عظيما في دحضها. قال الله جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، أي مضمحل وزائل. وما من شبهة أيها الإخوة يعتنقها أصحاب هذه العقول وغيرهم إلا وفي كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يردها ويكشف زيفها ويفضحها بإذن الله عز وجل. طريق رابع من طرق العلاج أيها الإخوة: مقاومة الغلو والتشدد والتطرف بإشاعة منهج الاعتدال والوسطية الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه أهل القرون المفضلة. ولا تتم هذه الوسطية التي يدعيها كثير من الناس ويتبناها إلا بسلوك منهج النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام قولا وعملا، فإنه عليه الصلاة والسلام خير وأفضل من طبق منهج الوسطية والاعتدال في حياته وفي مجتمعه صلى الله عليه وسلم. فالواجب تربية الناس على هذا المبدأ وهذه القيمة الشرعية العظيمة في جميع حياتهم، في الجوانب العقدية، في الجوانب التعبدية، في الجوانب الأخلاقية، في الجوانب الاجتماعية، في غيرها من جوانب حياتهم وشؤونهم. خامسا أيها الإخوة، أيضا من وسائل العلاج توجيه الناس إلى العلماء الربانيين أهل العلم الراسخين المعروفين بالعلم الثابت والنصح لعباد الله جل وعلا ونصرة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وربط العباد بهدي خير العباد عليه الصلاة والسلام الذين يحرصون على إشاعة الأمن في المجتمعات وتربية الخلق على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أيها الإخوة الرجوع إلى أهل العلم والالتفاف حولهم وبقاءهم في الناس خير عظيم لهم، فهم حصن حصين لحمايتهم. ولهذا قال ميمون بن مهران رحمة الله تعالى عليه، قال: مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. ما حال الناس أيها الإخوة مع هذه العين العذبة الطيبة النقية؟ دائما يرجعون إليها، يلتفون حولها، يصدرون عنها. هكذا العالم أيها الإخوة الناصح، مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. وختام هذه الأسباب أيها الإخوة التربية الصالحة أيها الإخوة، التربية الصالحة والرعاية المنضبطة من كل الجهات التي لها صلة مباشرة بالتربية، كل بحسب حاله وبحسب اختصاصه وبقدر وسعه وطاقته. فالله تبارك وتعالى قد أمرنا بالتعاون، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى، وخير ما يتعاون عليه هو تربية الناس على المنهج الشرعي الذي يحفظهم ويحفظ لهم دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، ويأخذ بأيديهم إلى بر الأمان حتى يلقوا الله تبارك وتعالى. فإننا أيها الإخوة إذا سلكنا هذا المسلك نكون بإذن الله جل وعلا قد أخذنا بالسبيل الذي نحمي به بلادنا وعقولنا من كل ما فيه سعي للتلاعب فيها أو التشكيك في دينها أو حرفها عن ما أمر الله جل وعلا به من الصراط المستقيم والمنهج السليم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا في دينه، وأن يفقهنا في شريعته، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.